أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين.
أحمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. ثم ما بعد، أحبتي في الله، أحييكم بتحية إسلام أينما كنتم في أرض الله، فالسلام عليكم ورحمته تعالى وبركاته. وبعد،
لصلاح الأنفس تقوى
أم تصنع أمة. كنا في الحلقة الأخيرة نتحدث عن أم الكريم عندما توكلت على رب العباد سبحانه وتعالى، ورأينا كيف صبر هذه الأم العظيمة، وكيف أنجبت لنا هذا الإنسان العظيم الذي انضم إلى هذه السلسلة النورانية من أولي العزم. ولا تظن أن النتائج التي يحصل عليها المجهودات الكبيرة التي تقوم بها يعني عظيمات الأمهات والأمهات العظيمات في التاريخ، أن المسألة لا تحتاج إلى مجهود أبدا. صحيح إن الله اختار هؤلاء وصنعهم سبحانه وتعالى على عينه، لكن الأهم من هذا والأخطر من هذا أن هذه الأمهات وتلك الصالحات بذلن مجهودا عجيبا إذا قسناه من الناحية الواقعية النفسية. يعني القرآن لم يذكر كثيرا عن الحالة النفسية التي كانت عند أم موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، ولكن نستقرئها من بين السطور. فالقرآن يعطي العناوين الضخمة الكبيرة، ثم علينا نحن أن نستقرئ الأحداث. يعني أم تترك ولدها وتلقيه في التابوت وتخذفه في اليم، يلقيه اليم بالساحل، ثم يأخذه هذا العدو الذي كان يقتل الأطفال، ويعني أصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كانت تبدي به لولا أن ربطنا على قلبها شيء. يعني حقيقة الأمر يحتاج الأمر إلى إعادة صياغة، لأن كثيرا من أمهات الجيل الحالي تقول بعد سنوات: أنا والله تعبت وربيت، يعني أنا تعبت في التربية، وإذا حصرنا مجهودها على مدى 20 أو 30 سنة التي تقول وتمن على الجميع أنها تعبت وأنشأت وربت، أنها أطعمت وسقت ونظفت، لكن ربما لم تربي، لأن التربية سلوك آخر. التربية سلوك أكثر من مسألة الخدمة، يعني مسألة أن نجهز طعاما وشرابا وشيء متعب بلا شك، ولكن الأكثر والأهم نحن ما وجدنا لتجهيز طعام وشراب، لأن هذه وسائل، لكن الغايات هي إحسان التربية. فعندما نرى هذه الأم العظيمة عندما يوحي رب العباد سبحانه وتعالى إليها، فعندئذ نرى بالصدق كيف كان المجهود. أنا اليوم أريد أن أذهب إلى ملمح آخر أيضا. نحن ما زلنا في هذا المحيط النوراني في أسرة الكريم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. هذه الأم التي ربت موسى لا ننكر أبدا أنها ربت إنسانا عظيما آخر، والعجيب أنهما نبيان كريمان رسولان من رب العالمين سبحانه وتعالى. سأل الأخ رب العباد لأخيه أن يكون رسولا معه: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري، أو في قراءة أشدد به أزري، وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. نحن نريد أن نتوقف في حلقة اليوم عن مجهود هذه الإنسانة العظيمة أم موسى في أنها أنجبت لنا هذا الإنسان العظيم موسى، وأنجبت لنا في التاريخ هذا الإنسان العظيم الثاني أخاه هارون عليهما السلام. ونرى أن يعني شهرة موسى عليه السلام تغطي أحيانا على يعني عن الحديث او اظهار شخصية هارون. يعني شخصية هارون او شخصية سيدنا هارون شخصية مهمة جدا وثرية ومليئة ليس بالثراء الانساني فقط ولا بالثراء الخلقي فقط اذا اجاز الاخواننا البلاغيون هذا التعبير مني او هذا التجرؤ مني على ان اتعدى حدودي في قضية ان يعني اتي بالفاظ معينة واضم لها يعني صفات قد تكون يعني جديدة على الاسماء. لكن اقول ان كان هناك ثراء يعني في المال ارى ان هناك ثراء في الخلق, لان الثراء الخلقي منحة من الله سبحانه وتعالى. قد المال ربما ارثه وربما احصل عليه بوسيلة اخرى, لكن الثراء الخلقي هذا يحتاج الى مكابدة ومتابعة. ان الله يعني يقسم الاخلاق كما قسم الارزاق, فنجد دماثة الخلق في سيدنا هارون, لين الخلق في سيدنا هارون, الصبر العجيب في سيدنا هارون, عدم الاندفاع, التروي, التأني, الصوت المنخفض. ثم الأعجب أن كريم الله موسى وهو يكلم ربه أن يعني سبحان الله العظيم أن يصف أخاه هارون, فهارون هو أفصح مني لسانا, أفصح مني, يعني يعبر كريم الله موسى ويعترف ويحدد أن شخصية أخيه هارون, أن شخصية أخاه سبحان الله هي شخصية عجيبة لأنه أفصح منه لسانا, مع أن موسى هو الذي كلم ربه. ولكن يبدو أن هذه الردة التي وسوف نأتي لهذا الكلام اللي كانت في لسان سيدنا موسى نتيجة الكلام مع رب العباد سبحانه وتعالى وكلم الله موسى تكليما. العجيب أن نجد أن سورة طه تمتلئ ب ذكر موسى وهارون يعني متلازمين, يعني سبحان الله التوجيه الرسالة اذهبا فقولا سبحان الله العظيم لا تخافا, كل ده في سورة ايه طه, يعني اسلوب الايه التثنية. تذهب الى سورة الشعراء تجد ان ربما تختفي شخصية هارون قليلا وتظهر امامنا واضحة شخصية الكريم موسى بإبهاره وشخصيته الفذة وحضوره, لأن في شخصيات إذا حضرت غيبت من حولها, يعني مع فرق التشبيه كما قال الشاعر العربي فإنك شمس والملوك كواكب إذا طلعت أو إذا طلعت لم يبدو منهن كوكب. سبحان الله, يعني قال لو رأتها الشمس ما طلعت يوما على أحد في إيه في 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 مع شاعر آخر. يعني فسيدنا موسى لما تظهر شخصيته شخصية مبهرة, شخصية لها حضور عجيب, عندما تذكر القوة وتذكر الحدة وتذكر الحجة, تذكر المنطق, تذكر أنه يعني المصر على الحق. عندما تسمع شخصية سيدنا هارون اللين, الحلم, الأناه, التروي سبحان الله مع فصاحة اللسان, فسبحان الله شخصيتان عجيبتان. وسبحان الله سأل موسى ربه أن يجعل أو أن يختار معه أخاه هارون, وهذه يقال في التاريخ أعظم يعني منه من إنسان على أخيه هي منة الكريم عندما سأل ربه أن يعينه بأخيه هارون. يعني والله سبحانه وتعالى أجاب دعاءه, قال قد أوتيت سؤلك يا موسى. تنظر في سورة سبحان الله طه, الله عز وجل على لسان الكريم يقول واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أجدد به أزري وأشركه في أمري. بعدين الغاية إيه؟ ما هي الغاية؟ قال كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. ويختار سيدنا موسى كلمة بصير لأنه يريد كما قال له ربه ولتصنع على عيني, فالله بصير به يرعاه ويحفظه هو وأخوه من بطش فرعون أو من بطش الفراعنة أو من بطش هامان أو من بطش هذا المجتمع الذي يتعدى فيه على الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى. فانظر أيضا في سورة طه, اذهب إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى. كان احد الصالحين يقول يا ربي يعني أنت أمرت موسى وهارون فقول له قولا لينا لمن قال أنا الإله، فكيف قولك يا ربي لمن يقول أنت الإله؟ وكان الشافعي يقول يا رب قلت لمن قال أنا ربكم الأعلى فقول له قولا لينا، فماذا سوف تقول يا ربي لمن يقول صباح مساء سبحان ربي الأعلى؟ هذا من باب التودد إلى الله والتقرب إلى الله، لأن الله أرحم بنا من أمهاتنا وآبائنا وذوينا، فهو أرحم الراحمين سبحانه وتعالى. ذلك في الأمر فأتياه فقولا إنا رسول ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى. قال فمن ربكما يا موسى؟ كل هذا الخطاب في سورة طه سبحان الله. إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم ويذهبا بطريقتكم المثلى. إذن هي كل سورة طه بهذه الايه، يعني بوجود شخصية الوزير الذي اختاره رب العباد وأجاب كريم الله موسى في دعائه. قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا. إذن هنا شخصية سيدنا هارون واضحة سبحان الله. ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم، سبحان الله لما فتنتم به؟ إذن سيدنا هارون واضح. فاذهبا بآياتنا سبحان الله إن معكما سبحان الله مستمعون. إذن الله سبحانه وتعالى يظهر شخصية إيه؟ شخصية سيدنا هارون مع سيدنا موسى. تروح للشعراء يقول إن هذا لساحر عليم، مش ساحران، الكلام مركز على من؟ على سيدنا موسى. قال لئن اتخذت إلها غيري في الشعراء. إذن إيه هنا قضية الإيه؟ الإفراد والتركيز على شخصية الكريم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. تجد سبحان الله العظيم الملمح عجيب لما تقرأ أنت سورة طه من أولها، والسورة تخاطب في بدايتها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في بداية الدعوة، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. ثم يقول لحبيبه صلى الله عليه وسلم ولنا وهل أتاك حديث موسى، وتبدأ القصة في سرد قصة سيدنا موسى. لما سيدنا موسى طلب الوزارة طلب الإعانة من أخيه من الله أن يعينه بأخيه استجاب الله له طلب. هناك ملمح أنا يعني أكاد أتلمسه، إن كان حسنا فمن الله وإن كان غير ذلك فمن الشيطان ومن نفسي والله من ورسوله منهما بريئان. كأن الله يقول لحبيبه محمد يا محمد إن كان سبحان الله موسى استعان في دعوته بهارون فأنت ليس لك أخ تستعين به ولكن لك رب تستعين به. هذا لتثبيت قلب الحبيب المصطفى. فإن كان لموسى أخ فإنك يا محمد لك رب. وذلك ماذا قال له؟ قال لموسى ولتصنع على عيني، وقال لمحمد صلى الله عليه وسلم فإنك بأعيننا. قال سيدنا موسى رب اشرح لي صدري، قال لحبيبي محمد ألم نشرح لك صدرك. الله أكبر سبحان الله العظيم. يعني إذا هذه إيه؟ هذه مسألة. ولذلك الله يكرم عباده. لما القرآن يقول لأم موسى كي تقر عينها ولا تحزن، يعني سبحان الله كيف تقر العين؟ قال علماؤنا إن للفرح دمعة وإن للحزن دمعة، بس في فرق. دمعة الحزن باردة، دمعة الفرح باردة ودمعة الحزن ساخنة. سبحان الله. يعني الإنسان إيه كما قال شاعرنا إيه هجم السرور علي حتى أنه من فرط ما قد سرني أبكاني. سبحان الله. يعني هو مثلا أم تلتقي ابنها اللي غاب من 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 سنوات. يعني عشان نكون صادقين في الحلقة نقول ما يعني لم تلتقي زوجها، لا هي التقت ابنها سبحان الله، هذا أقرب الناس إليها أو ابنتها. فأول ما وصل أتتك الأم بكاء حار، لكن هو بكاء حار في درجته. لكن ليس حر الدموع انما هي دمعه هو بكاء يريح الايه يريح الصدر. اما بكاء الحزن سبحان الله العظيم بكاء الحزن هذا سبحان الله وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم لمساله ايه مساله اخرى. اعزائي المشاهدين والمشاهدات نترككم مع هذا الفاصل ثم نعود ان شاء الله رب العالمين مره اخرى فابقوا معنا اهلا بكم.
هابيتات أحدث مصانع وآلات تصنيع الموبيليا في مصر والشرق الأوسط. هابيتات فخر الأساس المنزلي. هابيتات لوحة فنية مدهشة مكتوب عليها هابيتات. هابيتات طاقة إبداع متميزة ترسم وتحفر أجمل وأحدث التعشيقات والتفاصيل الفنية على أجود أنواع الأخشاب. هابيتات عالم الإبداع. هابيتات بيت الذوق الرفيع.
موسى وبيت هارون مؤمنين تماما بدليل انه ليس هناك تثبيط همة من الام ولا من الزوجة ولا من الاخت. لكن لو في زماننا يا عم الله يرضى عليك احنا سبحان الله في حد في 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 زماننا حد في حد يقف امام القطار في انسان ياكل مع الاسد؟ لا هذه بيوتات مخصصة للدعوة هذه بيوتات ناجحة. انا اتخيل مدير مؤسسه وزير من الوزراء اي انسان مسؤول في عالمنا العربي والاسلام بيته غير مؤمن يعني زوجه مقطبه جبين ام غير راضيه دايما الام احيانا بعض في امهات مش ناقصات عقله ما فيش عقل احيانا تقول انا ان اشتريت لزوجتك مش عارف ايه زياده عني انا غضبان عليك اليوم القيامه. طب هذه الام هذه غم سبحان الله. او الزوجة لقيت هو يعني في معاملة طيبة مع الاهل او اهله او شيء فتتمرد وتنغص حياته. هذه بيوت غير امنة. هذه بيوت لا تأمن. لا. البيوت الامنة بيوت مستقرة بحيث ان الجنود المشهورون اللي في البيت هم دول اللي بيدفعوا هؤلاء العظماء الى تأدية ما نيط بهم من المهمات الكبيرة دي. بس يعني لازم البعد الثالث والرابع في ما ايه في ما. فانا اتخيل ان رجل مسؤول في مؤسسة كبيرة هو جاي من البيت وسبحان الله عنده مشكلة كبيرة وعنده مشاكل مع اهله مع اولاده مع اخته مع زوجته مع اهله مع اهلها مع اي انسان كيف يدير المسؤولية سبحان الله. فيعني هذه بس ايه ملمح سبحان الله. فقول له قولا لينا فقل هل لك الى ان تزكى واهديك الى ربك فتخشى. ليه؟ لان ربنا امرنا قال وقولوا للناس حسنا. ويعني ايه القول لين؟ القول لين يعني قول ما يجرحش الناس. قول لين مع من؟ مع رجل يقول انا ربكم الاعلى. ده والله فيه بعض من المريدين والتلاميذ في عالمنا الاسلامي للاسف الشديد سبحان الله العظيم ولا اله الا الله الحقد والحسد اللي عندهم ضد الدعاه والعلماء والذين امرون الناس بالقسط امر في منتهى الغرابه. وعلى الاعداء والذين يحتلون ارضنا ولا اي شيء سبحان الله نسال الله السلام. المهم نعود الى كريم الله موسى. سيدنا موسى لما ترك مدين وجاء بزوجي وبلغ بالرسالة وسبحان الله العظيم فأول شيء سبحان الله العظيم أن الله سبحانه وتعالى أمره ماذا قال له؟ وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. فلما أتاها أتى النار يعني نودية بلفظ العظمة كده نودية يا موسى نودية نودية سبحان الله إني أنا ربك الله فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى. يبقى إذن إيه قضية التوحيد وقضية الإعلام وأنا اخترتك قضية إلزام الله وأنا اخترتك. أما الحبيب المصطفى فهو المختار قال سيدنا موسى وأنا اصطفيتك على الناس أما الرسول فهو المصطفى صلى الله عليه وسلم. سعى سيدنا موسى إلى الرسالة امكثوا إني آنست لكن سعت الرسالة إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. المهم الله عز وجل أكرم سيدنا موسى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. إيه أول شيء؟ إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني العبادة لأن أنت عبد وأنا رب. طيب وأقم الصلاة لذكري يعني إيه؟ يعني الله عز وجل خلع عليك يا موسى خلعا أربعة. مش يقول احنا في القصص وفي الروايات وفي الصحف نقول ايه وخلع جلالة الملك على فلان خلعة سنية او السلطان او الامير او الى اخره او الرئيس خلع خلع. الله عز وجل خلع على سيدنا موسى وعلى كل عباد الله الصالحين خلعا اربعة. اولا اعطاه خلعة الوجود اوجده من عدم احيانا بعدما اماتنا واليه سبحان الله يعني سبحان الله وكنتم امواتا فايه فاحيانا ادي اول خلعه. ولذلك الخلعه دي عندما تسترد الينا بعد النوم ونستيقظ الصباح الحمد لله الفاجر يقول ايه الحمد لله الذي احيانا بعدما اماتنا واليه النشور. فالعوده الى الحياه مره اخرى نعمه تستوجب الايه ان نحمد رب العباد يعني. فاول خلعة الإيجاد أوجده من عند هذه خلعة من الخلع. ثم خلعة سبحان الله الحياة نفسها يعني أوجده وأعطاه الحياة أعطاه مقوماتها. ما فيش إنسان من غير جهاز تنفسي وجهاز دوري وجهاز بولي وجهاز هضمي وجهاز عصبي وجهاز سبحان الله سمع والحواس والبصر واللمس والشم والذوق كل ده سبحان الله. هذه إيه هذه خلعة أخرى. يبقى أوجدني وبعدين أعطاني الحياة وبعدين أعطاني القدرة على الحركة. ما فيه ناس نسأل الله السلامة اللي مقعد واللي متعب ربنا يشفي كل مريض وكل هذا بثوابه عند الله سبحانه وتعالى. ثم أعطاني نعمة العقل كي أميز الأشياء. إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملها وأشفقنا منها وحملها الإنسان. فكانت نعمة التكليف ونعمة العقل هي من أكبر الإيه نعم. فدي خلع إيه خلعا أربعا. فالله عز وجل أراد أن يؤدب كريمه ويربيه على موائد كرمه فيقول له إني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. أنا أعطيتك أربع خلع أربع إيه أربع تشريفات أربع يعني نياشين اللي يعني نيشان الوجود إذا جاز التسمية نيشان الإيجاد ونيشان الحياة ونيشان القدرة ثم نيشان الإيه نيشان العقل. أمامها إيه الأقم الصلاة لذكري. طب أنا لما أقوم أصلي أعمل إيه؟ القراءة والقيام والركوع والسجود. يبقى ده كم خلعة؟ أربع خلع أيضا. يبقى أنا لما أصلي أقابل الخلع الأربع بأربع إيه يعني بأربع أنواع من الشكر. اللي أقم الصلاة. أقيم الصلاة يعني إيه؟ أقوم لابد أن أقوم للصلاة وبعدين أقرأ القراءة والترتيب وبعدين أدي الركوع وأدي السجود. فهذه يعني أمور أربعة أمام كأنها شكر لما إيه لما أكرمني به رب العباد سبحانه وتعالى. فانظر إلى إيه إلى هذه أقم الصلاة لذكر. وبعدين نقلوا إلى موضوع الآخرة إن الساعة آتية أكاد أخفيها. يقول علماء التفسير أكاد أخفيها فلا أقول أنها آتية لشدة فرط الله إيه إخفاءها إرادة فرط لشرط إرادة الله إيه إخفاء الساعة. لماذا؟ كي نعبد الله على محبة نعبد الله على إيه على حب. ولذلك نحن لا نعلم ما الذي يحدث للأموات بعد موتهم إلا ما قرأنا لكن لا نسمعهم ولا نراهم. هم قد يسمعوننا وقد يروننا لكن نحن الله عز وجل يريد أن نعبده مع عبادة إيه؟ عبادة محبة. الله عز وجل نريد أن نعبده على إيه؟ على الحب سبحان الله العظيم. فإن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. تردى يعني تهلك. طيب السؤال العجيب أن لما تفتح التوراة لا تجد فيها ذكرا للآخرة، وكأن الذي حرف التوراة نسي فمزق الوريقات التي كتبت فيها أمر الآخرة، لأن من أول تركيز سبحان الله من أول الركائز الدعوة عند كريم الله موسى أقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية، بعد ما عرفوا الوحدانية، بعد ما أمروا بالعبادة سبحان الله العظيم، بعد ما كلفوا بالرسالة قال له سبحان الله العظيم إن الساعة آتية. هنا علم كريم الله موسى أنه أصبح في دائرة الاختيار. توارت هنا زوجته، ليه؟ لأن الحدث أصبح مركز على إيه؟ على الأساس في القصة، وهو كريم الله ورسول الله عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. وبعدين الله يريد أن يؤنسه، يريد أن يؤيده، فسأله وما تلك بيمينك يا موسى؟ الأمر يقتضي إجابة واحدة، الله هو العليم الخبير، والله يعلم أن بيد موسى عصا، ولكن الله سبحانه وتعالى يريد أن يستنفذ ويستخرج ما عند موسى من معلومات عن العصا. يعني هذه العصا ما مقوماتها، ما مهمتها، ماذا تستطيع أن تعمل بها؟ قال هي عصاي، أولا ليست عصا أحد، وهذا من التأدب مع الله، قال هي عصاي أتوكأ عليها، هذا أمر، وأهش بها على غنمي، هذا أمر. وبعدين تيقن كريم الله موسى أنه أمام أو في حضرة يعني في وجوده على إيه؟ في الوادي المقدس بين يدي رب العباد سبحانه، فكأن يعني شعر بالهيبة، فأجمل القضية وقال ولي فيها مآرب أخرى. ويقول بعض العلماء أيضا لقد قال بذكائه ولي فيها مآرب أخرى كي يسأل عنها من قبل الله كي تطول وقفته مع الله رب العالمين. الله الله، فالله سبحانه وتعالى يعني من كرمه سبحانه يجري على لسان الكريم سبحان الله إيه هذه الكلمات، عصاي أتوكى علي أو شبع على غنم ولي فيها مآرب أخرى، قال ألقيها يا موسى. طيب ما كان من الكريم إلا أن ألقى، ودي أسرة عند تنفيذ الأوامر من الأوائل، وإحنا نفضل نظل 40 سنة يا بنت تحجبي، يا ست تحجبي، حط إشاعة على رأسك، عيب تخرجي كده، ما فيش داعي، شعرك ظاهر، رقبتك ظاهر، ذراعيك أبدا، فين لما تقتنع، فين لو سبحان الله نسأل الله السلامة. وبعدين يضحكوا عليها الأطباء، بعض الأطباء الذين لا يفتقون، لو غطيت شعرك بيتساقط لأن الحجاب فوقه 8 ساعات و10 ساعات، والله هو أصلا الحجاب معمول على أساس ما فيش واحدة تتحجب 10 ساعات و20 ساعة، تتحجب عندما تضطر للخروج، والخروج استثناء كما قال سيدنا موسى للبنتين الصالحتين ما خطبكما؟ إيه المصيبة اللي خرجتكم؟ قال أنا الله الآن أظن أن بعض الناس لو رجعوا رجعوا النساء في البيوت يقول ما خطبكم؟ ما خطبكن؟ إيه مقعدكم في البيوت؟ ليش مش الشارع؟ نسأل الله السلام. المهم خلينا مع سيدنا موسى أحسن. فالله سبحانه وتعالى يعني الله عز وجل من كرمه لا إله إلا الله أن أسرة تسمع الكلام، اقذفيه في التابوت قذفته في التابوت، اقذفيه في اليم قذفته في اليم، إن ردوه إلى انتظرت فرج الله. سيدنا موسى نفسه الحقيقة ألقيها يا موسى فألقاها، فإذا هي حية تسعى، أمر لا داعي للنقاش، لا تعرض نصوص القرآن والسنة على العقل، شوف العقل يقبل ولا لا يقبل، اقنعوني بالحجاب، اقنعوني أن، وبعدين إيه المسلمات لما تحجبوا نصهم إلا من رحم ربي أو الأكثرية متحجبين حجاب، لو والله لو خرج عمر ورآهن قال أين المحجبات؟ وفين المحجبات؟ هلا هي كل واحدة حطت 7 سنتيمتر من قماش منديل على رأسها ولبست الضيق، خلاص صارت منفذة لأمر الله. يا أخوات اتقوا الله سبحانه وتعالى، اتقين الله، أنتم عصب الأمة وأنتم المجتمع كله، وأنتم الذين تردون نصف المجتمع وتربون وتأخذوا بالكم النصف الآخر، وأنت وزيرات الاقتصاد وزيرات العلاقات العامة وزيرات كل الوزارات في البيت تبع المرأة الصالحة، فإذا قدمت خيرا تقدم المجتمع بالخير. فانظروا إلى هذه الأمهات، هذه أم الكريم، زوجة الكريم، أخت الكريم، آسيا امرأة فرعون. ولسه نأتي لماشطة بنت ماشطة فرعون لقصة تانية إن شاء الله هنحكيها إن شاء الله بإذن رب العالمين. أنا عارف أن المشاهدين والمشاهدات دايما يحبوا القصص، أما الأوامر والنواهي يعني تكون ثقيلة شوية على الأسماع لأنها قد تكون ضد هوى النفس. لكن على كل، أنا أعلم أن المريدين والمريدات الذين يشاهدونني من فضل الله سبحانه وتعالى أزكيهم على الله من أفضل الناس تنفيذا لكلام الله سبحانه وتعالى. المهم قال ألقيها يا موسى، ألقي العصا، ارمي العصا. المفاجأة الغير المتوقعة أن سيدنا موسى سبحان الله العظيم ألقى العصا فإذا هي حية تسعى. الله، يعني أنا العصا اللي في يدي هي حية وأنا لا أدري، هكذا كأنما يقول عقله هذا، أو نتخيل يعني نتخيل أنك أو الله، كيف انقلبت الحية إلى العصا، العصا إلى حية، أمرها يعني كيف؟ أول ما ألقى العصا سبحان الله انقلبت إلى حية، أوجس في نفسه خيفة موسى. الله، يعني سيدنا موسى لما ألقى العصا وانقلبت العصا إلى حية فأوجس في نفسه خيفة. طبعا قلنا لا تخف، لا تخف، أو خذها ولا تخف، سنعيدها سيرتها الأولى. خذها يا موسى ولا أمسك العصا، لأن أنت لما تنفذ أمر الله سبحانه وتعالى يعيد لك الأمور في نصابها. وعندما مد موسى يده ليمسك العصا نتوقف لنرى ماذا سوف يصنع به بعد ذلك، وكيف دعا رب العباد سبحانه وتعالى. سعدت بكم أحبتي في الله في هذا اللقاء، وأدعو الله أن تكونوا قد سعدتم أيضا، وتقبل الله منا ومنكم، ونستدعوكم الله الذي لا تضيع ودائعه، ونلقاكم في الحلقة القادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ولا تنسوني من صالح دعائكم.
أفلح من قد علمها، أفلح من قد زكاها.